بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
يتوزع مفسر المسلمين في هذه الآية الكريمة إلى صنفين. صنف يقول أن هذه الآية سبب نزولها سبب معنوي، وصنف يقول أن سبب نزولها سبب مادي، وسنمر إن شاء الله على الرأيين، لأن كل رأي تترتب عليه آثار وترتبط به بحوث. الرأي الأول اللي يذهب إلى أن سبب نزول هذه الآية الكريمة هو سبب مادي بثلاث روايات. أول رواية أن الصحابة في واقعة أحد النبي صلى الله عليه وآله صنفهم، صنف المقاتلين على حدة وصنف الرماة على حدة وصنف الخيال على حدة، على العموم أصناف الجيش. ثم لما صارت الهزيمة، هزيمة المشركين، هذول اللي كانوا على الرماية اللي النبي صلى الله عليه وآله وضعهم على الرماية، اجوا قالوا المسلمين قاموا ينهبون يغنمون، ولما قاموا يغنمون احنا راح يفوتنا الدور، فافضل شيء الان احنا نروح لئلا يأخذ المسلمون والنبي صلى الله عليه وآله قد يعطي الغنيمة لغيرنا لمن قاتل ولا يعطينا، يعني بتعبير آخر يجوز ما نحصل حصة من الغنيمة، فخلي نروح نبادر نغنم كما غنم أصحابنا. هذا رواية. الرواية الثانية لا، يقول جابوا الغنائم، لما جاء بالغنائم طرحت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جملة الغنائم كانت أكو قطيفة حمراء، قطيفة ثمينة حمراء، بالغنيمة ما شافوها ما وجدوها، الغنيمة مفقودة أو القطيفة مفقودة، فتساءلوا عنها وين راحت هذه. قال بعضهم قد يكون رسول الله أخذها. نبالي، هذه رواية ثانية. الرواية الثالثة أن جماعة جاءوا من بعد الواقعة إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله ميزنا على غيرنا، حتى يعني ما يصير تجعلنا كنا سواء بالغنيمة، افرض أن احنا جميعا غانمين، مع ذلك احنا وناس ان وزن ان مكانة، ايش تعطينا حال دولة، يعني احنا نأخذ كما يأخذ هؤلاء، لا اعطينا مجال اكثر، اعطينا مساحة اوفر. فهالاسباب باجمعها، يعني هالاسباب الثلاثة كلها تعود الى الامور المالية، الى مسألة المال، ان دولة كانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وآله بشكل واخر ان يفضل عليه، ان يفضلهم على غيرهم، سوى ان هاي رواية القطيفة الحمراء في واقع الامر هاي الرواية تلقينا ضوء على نقطة. شنو هي النقطة؟ نقطة يعني احنا لما نريد نرجع الى القواعد اللي اصبحت قواعد علمية، يعني قواعد علم النفس او قواعد الاجتماع، علم الاجتماع، ان واحد لما ينتقل من فكر الى فكر او من رأي الى رأي او من مذهب الى مذهب، ما تتوقع من عنده بمجرد ان ينتقل راح يتحول 100% الرأي الجديد. يعني نفرض واحد قروي.
قروي
يعيش بقرية. وتجيب أدري تنقل إلى مدينة. إذا أردت تنقل إلى مدينة ما تقدر في فترة قصيرة تخليه يشرب طباع المدينة وأخلاقها وعاداتها. أبدا. يحتاج إلى فترة يا الله يقدر يتأثر بنسبة 30%. يمكن ابنه بنسبة مضاعفة حفيدة ممكن 100% يتأثر. يعني هذا آخر ما انتهت إلى الإحصائيات في ممارسة الانتقال. يعني علماء الاجتماع علماء النفس ينصون ويعللوها إلى تعليل ما لشغل بها. بس اللي يعنيني أريد أقول أن دول لما انتقلوا من دنيا الجاهلية إلى دنيا الإسلام انتقلوا افرض من القيم الجاهلية إلى قيم الإسلام مو بهالسرعة صاروا 100% يعني في جسم الأمة. يعني مو بهالسرعة نسوا الرواسب. أكو رواسب بقيت رواسب. وهالرواسب أنت إذا ترجع إلى الفقه ترجع إلى كتب الفقه وإلى كتب التفسير هذه الكتب تلقي لك ضوء بأن جملة مما كان عندهم ظل عندهم قائمة. معاملتهم للمرأة، نظرياتهم بالميراث، نظرياتهم بالنسبة إلى من كان مولى. يعني المفروض أن الإسلام إجا صهر الكيانات كلها صهر وحدها. كيف وحدها؟ يعني ما أكو واحد يولد من بطن أم عبد والآخر يولد حر فيعامل المولى معاملة خاصة. إذا متصور يعني ادعى المعنى. اثنين طبا على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تقول له وحدة اقسم لنا يا أبا الحسن، أعطاهما عطاء متساوي. قالت سيدي أنا عربية وهذه مولات، أي مملوكة كانت من الموالي. الإمام أخذ قبضتين من التراب من الأرض والتفت إلى المرأة قال اسمعي انظري هل لهذا التراب على هذا التراب فاضل؟ قالت لا. قال أنا لا أرى لأولاد إسماعيل على أولاد إسحاق فاضل، الناس كلهم سواء. بعد الرواسب والقيم اللي كانت عندهم بقيت في نفوسهم. صحيح يعني يقول أنا مسلم لكن المضمون اللي عنده مضمون المزاج مضمون العقلية مضمون الفكر ما يزال متأثر بالمواريث الاجتماعية السابقة. لا تروح بعيد السالفة، الآن احنا نعيش بالقرن العشرين، الآن بيننا وبين الإسلام 1400 سنة من مجيئة إلى الآن أكو عندنا قيم جاهلية تنخر في مجتمعاتنا حتى الآن. إلى الآن أكو عندنا قيم ما تزال عليها ملامح الجاهلية. فلا تتصور أن المسألة بحيث هذا بمجرد أن ينتقل من عالم إلى عالم 100% صار. لا. طيب إذا عرفنا هذا نرجع آخر هذا ما ينبغي أن يصدر من إنسان يعيش إلى جانب الرسول ويعرف من هو الرسول فيقول يمكن رسول الله أخذ القطيفة الحمراء فنزلت الآية الكريمة بهذا المعنى. دخل نستقصي هذا الوجه ثم نرجع بعد ذلك إلى الوجه المعنوي الذي يميل إليه جماعة من المفسرين. هذا المقطع على ماذا يدل؟ ما كان لنبي أن يغل. الغلول الخيانة، الخيانة يعني أخذ ما ليس بحق سواء كان ماديا أو معنويا. الآية الكريمة لما تقول ما كان لنبي أن يغل، هل ما كان شنو يعني؟ شنو معنى ما كان؟ يعني النبي مجبور على هذا؟ يعني بتعبير آخر لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأخذ ما يقدر يأخذ؟ لا يقدر لكن ما يأخذ. لا طبعا يقدر لكن ما يأخذ، لأن العصمة اللي قد يتصورها البعض أن بها لون من الإلجاء، لا ما بها إلجاء العصمة أبدا. العصمة نمط من التربية العالية، مو أكثر، نمط من التربية العالية ما تخلي الإنسان يمد إيده إلى المحرم ولا يمتنع عن أداء الواجب. يؤدي واجبه ويمتنع عن المحرم مع وجود قدرة عنده، يعني يقدر يرتكب المحرم ويقدر ما يعمل الواجب، لكنه لا يفعل ذلك لان عنده قيم، عنده اخلاق عالية، عنده التزام. ولكن مو معناه سلب القدرة ان مسلوب القدرة. وانا اتصور ان هذا معنى العصمة على اذهان كثير من المسلمين، مشوش في اذهانهم، مشوش تماما في اذهانهم، يتصورون ان معنى العصمة ان هذا ما ممكن يصدر من عنده. لا يمكن يصدر منه الخطأ، لكن ما يصدر. يمكن لكن يصدر او لا ما يصدر. ليش؟ لان متربي تربية عالية. من اللي رباه القرآن بقيمه. فالنبي صلى الله عليه وآله لما الآية الكريمة تقول ما كان لنبي ان يغل، اولا التربية اتمنع من هذا وحدة. ثانيا المفروض ان النبي رئيس، المفروض ان النبي يقود امة، يقود مجتمع. وقائد الامة اذا هو شخصيا يصير عنده انحراف، بطبيعة الحال انحراف هذا راح يشري المن عن طريق القدوة، يشري الى المجتمع باجمعه. ما في شك، موعدنا الكلمة اللي تقول الناس على دين ملوكهم، يعني مو تصورها جاية من فراغ، لا ابدا، يعني بيها لون من القدوة، بيها لون من القدوة. فاذا كان النبي المفروض بيمثل رسالة السماء، اذا كان النبي المفروض بان يحمل على ايده خطوط العدل، هو يغل الاخرين شلون ايش راح يسوون؟ طب اثنين ثلاثة ما كان لنبي ان يغل. هذه الآية الكريمة دلت على ان النبي صلى الله عليه وآله مثل باقي المسلمين في تحمل المسؤولية. كيف؟ يعني ما عندنا ميزة ان نعفي رسول الله من تحمل المسؤولية، ما عندنا دليل يدل على ان النبي راح يعامل معاملة خاصة امام القضاء. نبه، وان كان معصوما، لكن لو قدر، برضو المستحيل غير مستحيل، لو قدر ان غل، يعني استعمل الغلول، يتعرض للمسؤولية يوم ما يتعرض. طبعا يتعرض بلا شك. القرآن الكريم يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فضلا عن العمل. في واقع الأمر الشريعة الإسلامية تضع الرئيس والمرؤوس أمام المسؤولية على حد سواء. المفروض أن القانون يجب أن يأخذ مشرع بالتطبيق، يجب أن يأخذ مكان بالتطبيق، أعم من أن يكون من يطبق عليه. هل هو رأس ام لا؟ تابع. نتيجة واحدة، ان امام المسؤولية تماما. طيب اربع دراهم كانت بيده، يقولون مفسرين رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون اثناء مرضة مرت عليه اغماء، اغمي عليه، لما فتح عيناه وجد بكفه اربعة دراهم من بيت المال، يريد يطيها يتصدق بها، فتح عينه وظلت بيده واصابت الاغماء. قال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يده هذه الاشاود، اربع حيات هاي بيدي. اما هذه طبعا اذا نم انما ينوم عن شعور النبي بانه سيعرض امام المسؤولية هو والباقين على حد سواء. اذا الآية الكريمة صريحة في ان فعل القانون الالهي او عمل القانون الالهي ينال الجميع، يطال الجميع على حد سواء. ما اكو هذا يميز مثلا او الى حصانة. يعني احنا نلاحظ الان النظم المعاصرة، النظم المعاصرة الان تبطل بعض حصانة، اذا بطى حصانة يعني خلته بعيد عن ان يناقش او يسأل، دبت بعيد عن المسؤولية. ولما دبت بعيد عن المسؤولية انثلم العدل، العدل راح ينثلم، ما في كلام. اما اذا لا
اذا عرض الى المسؤولية هو وغيره على حد سواء، لا طبعا ياخذ العدل مجراه.
صحيح، النبي عنده ولاية عامة، هو الله عز وجل عندما يقول للنبي بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فبقياس الاولوية هو اولى بهم من اموالهم، لكن اولى بهم من اموالهم على اساس ان الاموال توضع بالنهج الذي رسمته الشريعة. يعني صحيح النبي اولى بهم من اموالهم وانفسهم، لكن مو معنى يصرف الاموال على غير النهج الاسلامي، لا ابدا، ما الى حق، ما يعطي الدين هذه الميزة، ما يعطي هذا المجال ابدا. ولذلك انا استغرب من بعض فقهاء المسلمين لما يجي يقول ان الله عز وجل، الله تبارك وتعالى قد يعطي النبي او قد يقول لعالم او لنبي، تبتل تعبيره، قد يقول لعالم او نبي افعل ما شئت فان فعلك صحيح، فان فعلك شريعة او صحيح المؤدى. يعني هو هذا يتفرع من نظرية التصويب، نظرية التصويب ان شاء الله الليالي الآتية قد اعرض لها. نظرية التصويب تيار موجود عندنا في الفقه الاسلامي، تيار يميل الى التصويب. احنا عندنا الفقيه، لا مو دائما مصيب، يعني الفقيه كل ما عنده يبذل وسعة يدور على الحكم الشرعي، اذا لقى الحكم الشرعي فبها ونعمل، اذا لا والله ما لقى الى اجر على تعبه على جهده، ان اصاب الى اجرين وان اخطا الى اجر واحد. هو كل ما عنده الحكم الظاهري اللي حصله عن طريق استقراء الادله الى ان يوصل الى الحكم، يدور على المساله الشرعيه طلعها من دليلها. اما راح يصيب الواقع يولا، لا، كل واقعه من الوقائع الى حكم عند الله، الى حكم واقعي. لكن ان الفقيه دائما يصيب الواقع، لا، يخطئ، نعم، وجائز عليه الخطأ وجائز عليه الإصابة. طيب دخلنا نرجع للآية. الآية اذا تقول فيما يخص النبي صلى الله عليه وآله ان ما من حق ان يمد ايده الى الاموال اللي الله عز وجل رسم طريق توزيعها، يعني بتعبير اخر هذا اجتهاد مقابل نص، والله عز وجل عندما نص على شيء ليس لأحد الحق بأن يجتهد، نعم، في مقابل هذا النص. نعم يجتهد بالنص، صحيح، يعني اكو نار، اكو ظاهر في القرآن الكريم، يعني مثلا انا لما اريد اجي اقرأ بعض الايات الكريمة ظاهرها يمكن اجتهد به، لكن اذا نص يوصيكم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هذا نص، ما يقدر واحد يجي يقول لا والله انا اساوي اخليهم سواء المرأة والرجل، لا، لان هذا مرتبط ببنية معينة وما من حق ان يغيره. طيب اذا الآية لما تقول ما كان لنبي ان يغل، يعني هل ما كان لهالاسباب؟ اولا انه العدل ينفلم، ثانيا هو متربي تربية عالية ما يدنى ما يصدر من عنده ما يخالف النص، ثالثا ان ما يملك الحق لان السماء رسمت له، بتعبير اخر هو مقيد بدستور معين، هذا معنى ما كان لنبي ان يغل. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ومن غل يأتي، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. شنو يأتي بما غل يوم القيامة؟ هنا روايات صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يأتيني أحدكم وهو يحمل على عنقه بعير قد غل أخذ من الغنيمة، ويقول أغثني يا رسول الله، فأقول له أنا لا أستطيع أن أدفع عنك شيء أبدا، هذا حقوق ناس وانا ما عندي صلاحية ان اعفيك من حقوق الناس ابدا، فضل انت تعرف مصيرك فروح الى مصيرك، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها.
في مثل هالحالة النبي صلى الله عليه وآله ذكر لهم عدة اشياء. قال لهم واحد من عندكم يجي يحمل على عنق بعير، واحد يحمل على عنق شاة، واحد يحمل على عنق صامت. صامت يعني اموال غلها اخذها عن الطريق غير المشروع. هذه لما اخذها عن الطريق غير المشروع يأتي يحملها يوم القيامة على عنقه ويصيح اغثني، انا غلطت اغثني. لك ماكو مجال لاغثني، عندك الان هنا القرآن يضعك وجها لوجه امام المسؤولية. ومن يغلل يأتي بما غل، يعني خيانته يأخذ جزاءها وين؟ يوم القيامة. ليش يوم القيامة؟ نبي لي هالقيد الضرب اللي خصصت الآية وهو يوم القيامة. ليش مثلا هو هنا يعني ما يأخذ جزاء؟ طبعا إذا طلعوا عليه يأخذ جزاء، لكن الجزاء هنا لحفظ النظام. اكو عندنا جزاء اكبر من حفظ النظام. والله هي نقطة شوية خليها اوضح لك اياها لانها مهمة. يعني الان قد يسأل سائل يقول لي ان واحد يقتل له 100، اذا قتل له 100 شنو عقابه؟ عقابه يقتل. اذا انقتل راح يتحقق العدل، هذا قاتل 100 او قاتل امه، مو 100 امه بكاملها قاتله. زين هذا قتله خلص، هذا هو يعني قتله انتهى تحقق العدل؟ هو واحد هذا، وقد يكون واحد ابن شارع. ها هذا يعدل امه؟ هذا اذا اخذ امه يتحقق العدل اذا قتل؟ طبعا لا، ما يتحقق العدل. لكن هو عندما يجني الجاني لا يجني على اكثر من نفسه، انها حفظ النظام هذا بس. خلاص يعني وقف العقاب لهنا، لو اكو عقاب اخر؟ طبعا اكو عقاب اخر. ولذلك يتساءل بعض الناس يقول اين موقع العدل في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طبعا هذا كناية عن ان يحيى ويموت ويحيى. شنو معنى بدلناهم جلودا غيرها؟ طبعا هذا لما تمسه النار يموت ثم يبدل بجسم وبجلد اخر ثم يبدل بجسم وهكذا. سر شنو؟ سر واضح يا اخي، هذا لما يموت له امه مره واحده يموت هي؟ لا ماشي، مو مره واحده، لابد وان الله عز وجل يضاعف له العذاب، لان كل ان من انات العذاب هو عبارة عن اتلاف في مقابل اتلاف. ازهق لروح مرت على الروح، لحظات ازهقت بها تقابلها عند ازهاق لروحها، فازهاق فازهاق من وراء ازهاق وهكذا. يعني اذا مسألة هنا الحد الادنى من العقاب. يعني اذا ترجع احنا نرجع للفقه الجنائي الاسلامي، اللاحظ ان الفقه الجنائي عند المسلمين انما يحدد الحد الادنى لحفظ النظام بالنسبة للعقاب. اما لا بالاخرة لا، مو مسألة حفظ نظام، مسألة جزاء. نبه لي شو تعبير الاية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. طيب هاي ما بمعنى الذي، يعني كل ما عملتموه تفيدنا معنى الكلية، كل شيء عملتموه انتو تجزون به، وكل شيء طبعا ما يقابل العقاب اللي افترض المشرع بالدنيا، لان العقاب مؤقت لحفظ النظام. اما العقاب غدا بين يدي الله عز وجل. ولهذا الروايات اللي تقول لو اطلع مطلع على احوال اهل جهنم وهم يضجون. ليش يضج؟ لان طبعا هذا انما يضج بحكم ضعف الطبيعة البشرية، لكن نسى هو شمسوي هذا، يعني ينسى ان ما عمله مقابلها العقاب هذا. فلذلك قيدها شوكت يوم القيامة، لانه العقاب اللي هنا هو عقاب في واقع الامر موقوت، وطبعا اذا قبض عليه القانون وهو متلبس بالجريمة، والا قد يكون احيانا يجرم ويتخلص من العقاب، لان الدنيا في واقع الامر الدنيا اكو بيها واحد يقدر يضيع الجريمة، اكو بي واحد يقدر يتخلص بوسيلة من الوسائل، لكن هناك بين يدي الله عز وجل ما اكو تخلص. هو هذا اللي ملاحظتنا الاية، الاية ملاحظة هالمعنى، تقول يوم القيامة يعاقب، لان هنا اكو عندكم وسائل عديدة لاخفاء الجريمة، هناك ما اكو وسيلة لاخفاء الجريمة، هناك ما اكو مجال للتلاعب باصل الجريمة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ثم توفى كل نفس ما كسبت. هنا يستأثر بهذا المقطع بحثين، البحث الأول ثم توفى كل نفس ما كسبت، أن النفس هي توضع امام مسؤوليتها ربح او خسارة، يعني يقتصر على شخص الجاني، المسؤولية الجنائية مقتصرة على شخص الجاني، لان احنا عندنا قوانيننا مو هالشكل، المسؤولية ما مقتصرة على شخص الجاني، احنا سواء كانت قوانين مثلا عرفية او قوانين احيانا نطيها بعد دستوري، مثلا القوانين العرفية الان احنا نعرف بعادات القبائل، اذا واحد من قبيلة ارتكب له جريمة تصبح القبيلة كلها مشهولة، شنو ذنبها، ولا تجر وازرة وزر اخرى، قبيلة شنو علاقتها بالموضوع حتى تصبح كلها مشهولة، هذا الموجود اللي تشوفه شائد اللي عندنا نعبر عنه بانه عرف عشائري او عرف اجتماعي، ان المسؤولية الجنائية تتوزع على القبيلة. قد يقول لي واحد شيخنا تعدكم بالفقه الاسلامي هذا المعنى، شلون يعني، يعني عندنا الان العاقلة اذا واحد قتل قتل خطأ الدية على العاقلة، يعني على الجماعة اقاربة، هذول اقاربة شنو علاقتهم بالموضوع، اقاربة، ولذلك انا اتخطر فقهاء المسلمين لما يمرون بهذا المعنى، وين يمرون، يمرون بقوله تبارك وتعالى ولا تجر وازرة وزر اخرى، يقولون من تطبيقاتها ان ما يفعل بالنسبة الى العاقلة هذا خارج بدليل خاص، لانه شنو ذنب العاقلة تتحمل المسؤولية المدنية، انا شنو ذنبي ذاك راح قتل انا اعطي اموال، انا شنو علاقتي بالموضوع، يقول لا هذا تكليف ابتدائي ما له علاقة، هذا تكليف ابتدائي يراد منا تطييب القلب واشتلال البغضاء ما بين القبائل، كانوا اكو عندنا دفروا عشيرتين، هاي العشيرة وهاي العشيرة اذا صار ما بيناتهم دم، اذا اخذوا الدية من عشيرة اشتلوا البغضاء، البغضاء يعني راحت، فالتلطيف للاجواء الاجتماعية حتى يحصل احتكاك، ويقولون ان القبيلة مع العلم وقت الخطأ ان القبيلة في مثل هالحالة مذعنة، يعني ما عندها تمرد، هذا الهدف، لان تكليف ابتدائي والا ما الى علاقة حتى تنفي الاية، لا ما الى علاقة بهذا. فاذا ارجع للاية تقول ثم توفى كل نفس ما كسبت، القرآن الكريم يقول ان المسؤولية الجنائية مقتصرة على شخص الجاني، بعكسكم انتم والدرجة الثانية والدرجة الثالثة مسؤولين، وان شاء الله الادم هم يصيرون مسؤولين، هذا اللي تشوفه ها، ومع ذلك احنا نتنطح نقول ان قوانيننا قوانين هذه مهذبة، قالت الحضارة مرت عليها الاجيال امتصت سلبياتها، لا مو الشكل، والعدل يقتضي غير هذا، المسؤولية الجنائية يرتكبها شخص الجاني، الاخرين شنو ذنبهم؟ لكن ما له علاقه بالموضوع الاخرين. هذا المسكين اللي قاعد افرض بعيدا عن مسرح الواقعه هذا يصبح مسؤول، شنو علاقته؟ فالايه تقول ثم توفى كل نفس ما كسبت، اي نقطه. النقطه الاخرى هذه لفته من الفقهاء رائعه، ان ما كسبه الانسان هل يقتصر على شخصه ام لا؟ يشمل ما يهدى اليه من اطرافه. شلون يعني؟ يعني الان احنا نعرف انا اوقف على قبر ابي اقرا له فاتحه واقرا له قران، او انا اتصدق عن ابوي مثلا، او انا احج عنه، او اعمل اعمال بر خصوص بهذا الشهر، بهذا الشهر الكريم اعمال البر تتضاعف بالنسبة الى الاباء للابوين. يعني من افضل انواع البر ان الانسان بهالشهر ما ينسى ابويه، ما ينسى امه وابوه وفرضه واطراف اقارب الاعزاء عليه، يوصل لهم خير، يوصل لهم ثواب، لانه يفرحون بالهدية، يفرحون ويأنسون بالهدية التي تهدى اليهم. فشنو يعني الولد في مثل هالحالة لو صنع شيئا لأبيه أو صنع شيئا لأمه، هل يعتبر هذا مما كسبه الإنسان؟ يعمموها الآية، يعمموها الفقهاء لهذا المعنى، وأكو بها آراء صريحة بأنه يهدى إليه ما صنعه أولاده، ما صنعه أهله، أن يوفى لأن هذا ما عمله أهله يعتبر من كسبه، كأنه يعتبر من كسبه. يعني إذا نريد شوية نرجع بها للتحليل، لأن هو السبب الطبيعي في وجود الولد، الأب هو السبب الطبيعي في وجود الولد، تمام. الله عز وجل هو الخالق، لكن الأبوان مثل ما يقولون السبب المباشر بالخلق، هاي من ناحية. من ناحية ثانية غالبا ثروة الأبناء جذورها من الآباء، الآباء هم اللي يضعون فرد جذور إلى الثروة. نعرف الأب يحرص على أن يجمع الأولاد، ما يطلع من هذه الدنيا إلا ويهم أن يخلي أولاده على سعة من العيش. زين، فغالبا هو مما يعد كسبه. طيب، هذا المعنى بناء على ان السبب سبب مادي. اكو عندنا لا رواية اخرى، ان الاية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي ان يغل، هاي نزلت بسبب اخر. شنو السبب الاخر؟ السبب الاخر يقول اكو جماعة من قريش اجوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله، انت القرآن عندك يشتم آلهتنا، القرآن يشتم أصنامنا ويشتم آلهتنا وينقدنا على عبادتنا. دائما القرآن ينقد عبادتنا، ينقد آلهتنا، هاي من ناحية. من ناحية أخرى قد يمر بآبائنا ينعتهم بنعوت معينة، يعني كافرين مشركين، انت لما تمر بآية من هالنوع نعم تعبرها، نعم لا يعني لا تقف عندها، لان هاي تأكد فضائحنا، واحنا ما نريد القرآن يفضحنا. يعني بتعبير اخر خلي كل شيء الى علاقة بنقدنا بالقرآن غطي عليه وخره. طبعا هذا فرد شيء خطر، يعني دولة مساكين اولا هذا يدل على بلاهة من دولة، يدل على بلاهة من هؤلاء، دولة ما مصورين حجم رسالة السماء شنو هي، جايين ما كانما يردون الصالحون على شيء بسيط. القرآن الكريم اجى يعالج حقائق، ولما اجى يعالج حقائق ما مستعد ينصاع الى رغبات هؤلاء، فدولة يطلبون من عندنا من عنده تعال خلي القرآن ليشتم آلهتنا، لا تخلي القرآن ينقدنا او ينقد تصرفاتنا. طبعا النبي صلى الله عليه وآله قالهم هذا شيء لا يكون، نزلت الآية بهذا السبب. خلي نشوف عندنا محاولات من هالنوع، يعني عبر تاريخنا او ما عندنا، مع الأسف عندنا، عندنا ومحاولات مؤلمة يعني، وما نزال نعاني منها الى الان ما نزال نعم نعاني منها. خلي امر لك ببعض النقاط. مثلا احنا نعرف اكو خلاف صار كبير بين الصحابي ابي الدرداء وبين معاوية بن ابي سفيان بالشام. شنو الخلاف علي من كان؟ الخلاف كان على قراءة الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طيب هذه شنو المحاولة اللي صارت بها؟ المحاولة اللي صارت بها أن جماعة البلاط الأموي أصروا وتنازعوا ويا أبو درداء قالوا له هاي الواو ما موجودة، هاي الواو لازم نوخرها عن الآية. ليش؟ هاي الواو والذين يكنزونه، لأن إذا وخرنا الواو إيش راح يصير؟ يصير أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل الذين يكنزون الذهب والفضة. تصير هاي الجملة بدل من تلك الجملة، نبأ؟ يعني أن الأحبار والرهبان هم اللي يأكلون أموال الناس بالباطل، مو اللي يأخذ المال كنزة ولا يخرج منه الحق الشرعي. يعني الكنز عندنا شنو هو؟ الكنز هو ما لم تؤد زكاته. إذا أدى زكاة ليس بكنز، ومهما يكون مهما يكون حجمه ما يعتبر كنز. زكاته نعم إذا أديت ما يعتبر كنز، لأنه إنما عبر عنه كنز كنز إذا منع إخراج الحق الشرعي من عنده، أما إذا طلع الحق الشرعي من عنده ما يعتبر كنز. ولذلك كان أبو ذر رضوان الله عليه لما يستشهد بهذه الآية كانوا يثورون عليه بالمدينة انه انت تعال دي تهيج علينا الرعاع، انت دي تهيج علينا ذولا الجياع. ابو دار الواقع الرجل كان يريد اخراج الحق، يعني ما عنده رأي متطرف. ابو دار تلميذ الاسلام، ولما يكون تلميذ الاسلام ما نتوقع من عنده ان عنده رأي خالف الاسلام او متطرف. وان كان قد استغرب لي انا اكو فتوى سبق يمكن انا اشرت اليه في سنة 53 يعني 1953 صدرت فتوى من الازهر بان ابا ذر كان شيوعيا. وغريب وابو ذر الذي ملئ ايمانا من قرن الى قدم، اللي عبر عنه النبي صلى الله عليه واله يقول ما ضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. والغريب هذا توزيع الشيوعية كأنه شو ما كان يعني يعني أنا أكو واحد كاتب موجود عندي رأي يقول حب أهل البيت شيوعية، فضيع حب أهل البيت هذا محب الدين الخطيب اللي يسموه محب الدين يقول حب أهل البيت شيوعية. يا سيدي إذا كان حب أهل البيت شيوعية فنحن أول الشيوعيين. والله يعني الواقع أرجوك يعني القرآن الكريم يتعبدني بولائهم، يعني القرآن الكريم عندما يدفعني إلى ولائهم. الإمام الشافعي اللي يقول لي ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل فركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. إذا كان القرآن ما يندبني إليه أنت تيجي تسميه اسم متطرف سميه ما شئت شلون ما تحب سميه. كما للأسف هذا اللون من الإحراف في واقع الأمر ما ينبغي أن يحدث، الثغرات ما ينبغي أن تحدث في حضارتنا وفي تاريخنا. لأن لا شك احنا اهل البيت انما نقدسهم لانهم امتداد رسول الله صلى الله عليه واله. ارجوك احنا الناصبي ليش نعتبره ما يجوز زواجه مثل المغالي؟ وعدنا الان اذا واحد يغالي ما يشوغلنا، اذا واحد مغالي يعطي الائمه غير حقوقهم يعطيهم ما لا يليق بهم، يطلعهم عن مستوى الإنسانية. طبعا هذا لا يشوغنا نغسله ولا نكفنه ولا نعبر عنه مسلم. وكذلك الناصبي أيضا، لا ذاك يجوزنا نزوجه ولا هذا يجوزنا نزوجه. نبه. ليش؟ لأنه هذا ينكر ضرورة من ضرورات الدين. الدين تعبدني بولاي أهل البيت وجعل ولاهم أجر الرسالة. فإذا كان كذلك، إذا شلون يسعني أنا كمسلم أني مع أن الإسلام تعبدني بهذا، أنا كمسلم أجي أتخلص مما تعبدني به القرآن الكريم وأسم بهذا التخلص فضيلة؟ لا، هذا الواقع كلام لا يقبل له. عليه أرجع. فأبو ذر رضوان الله عليه ما كان عند رأي خالف رأي الإسلام أبدا بالمرة، إنما الرجل كان ينادي بوجوب إخراج الحق الشرعي، يقول أن أموالكم إذا كنجت ولم يخرج منها الحق الشرعي هذه هي الكنز، أما ما أخرجت منه الحقوق الشرعية لا يعتبر كنز أبدا مهما كان. بس أكو طرق أخرى، أخرج بحرام شيء آخر، هو يتحمل مسؤوليته، هو يتحمل مسؤوليته إذا بحرام. لكن كون كنز، يعني لفظ الكنز لا يصدق الا على ما لم يخرج منه الحق الشرعي. هذا اصطلاح الشريعة الاسلامية، كل علم له مصطلحات. هذا اصطلاح الشريعة هنا ان اللي ما يطلع الحق الشرعي من المال ما يعتبر كنز. فهذول ايش رادوا؟ رادوا يصرفون الآية عن هالجانب. يا جانب، جانب المسلمين الذين لا يخرجون الحق الشرعي، وين يدبوها؟ يدبوها على رأس الأحبار والرهبان. والحال الأحبار والرهبان ما العلاقة، دولك لهم قصة بالآية، دولك لهم حصة، لهم حكم خاص بالآية، ودول لهم حكم خاص. فمحاولة هاي كانت سبب احتكاك. وأبو الدرداء طلع الرجل على أثرها، غادر الشام وطلع. هي هذه ونقطة أخرى، يعني نقطة أن أواني الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة اللي كانت تستعمل، شوف استعمال هؤلاء، هي إحدى النقاط أيضا اللي سببت الصدام إلى مع البلاد الأموي، طلع تركه وطلع. زين، محاولة أخرى أذكر لك كنموذج آخر يمشي على هالمنوال، منوال أن نحرف القرآن عن مفاده. تجي المؤرخين كلهم لما يصورون حالة أبي طالب رضوان الله عليه، أبو طالب حالته معروفة، ما أعتقد أكو زاوية مظلمة في حياته، الأضواء مسلطة على تاريخه. أبو طالب منذ أن بعث النبي وقف إلى جانبه، وقف يدافع عن الإسلام، وقف يحمل عبء الدعوة، جند أولاد أربعتهم لحماية النبي، لا يكاد يبرح. الى ان قريش مرار معددة اجوا ليه، قالوا له هذا موقفك احنا نستغرب من عندك، تقدر تعطينا تفسير؟ يشنو ابن اخوك يشتم الهتنا ويعيبنا ويفسد شباننا وانت حامي، لماذا تحميه؟ شو تريد احنا نعطيك؟ قالوا ما انا ما علي الا ان ادي واجبي، وهذا امامكم، سألوه وطلبوا من عنده. ابو طالب موقفه الى جانب النبي ما يكاد يفارقه. يجوك المفسرين لهالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وهم ينهون عنه وينأون عنه وما يهلكون الا انفسهم. تفضل مر بتواريخ المسلمين، لما يجون الى هاي الآية يجعلون وجه من الوجوه انها نزلت في ابي طالب. ابو طالب ينهى عن النبي، ابو طالب ينهى عن النبي يعني يبعد عنه، ينهى عنه، هو كان ينهى عنه يدافع عنه، لكن ينهى عنه يبعد عنه؟ ابو طالب كان يبعد عن النبي ابدا، ما فارق النبي ابدا، الرجل الى جانب النبي وحاط ايده على قائم شيفه ويدافع عنه ليل نهار، ومثل ما قلت لك مجند اولاده ومجند اسرته للدفاع عنه، لا يكاد يهدأ او يتراخى في الدفاع عن النبي. مثل هذا يقال ان ينهى عن، يعني ارجوك انا ارد اتخذ موقف من علي بن ابي طالب، لما ارد اتخذ موقف من علي بن ابي طالب اطارد الى ابوه، ايش مطلوب؟ شنو ذنبه يعني؟ يعني لان هذا ابنه مثلا، وتعال شوف مولانا ما ادري اللي حب من عندكم يطالع يقرا هالايات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الى اخر السوره. بتاملي هاي وحده. وخلي يقرا بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا. وخلي يشوف المن يعني عند كل المبشرين. ها يعني مو احكي لك بس تفاشيرنا، لا لا، تفاشير المذاهب الاسلاميه كافه. شوف هاي وبيمن نازله وشنو شي تعبر عنه. عتل بعد ذلك جنين. ها كل هالتعبيرات القرانيه شوفها بيمن نازله حتى تعرف بيمن نازله. واذا عرفت بيمن نازله اسال انه هذا اللي نزلت فيها الايات. اكو واحد في اليوم نبش تاريخه قال هذا فلان ابو فلان ها كان مشرك. لكن هذا الرجل مشلي بيه للنار ما ادري على كل حد. وما يضيع روايبيك ولا يضيع تبقى ان الحقائق لا تهضم واذا هضمت استثارت لنفسها. على العموم محاولات صرف القرآن عن مداليله هذه عملية خطيرة جدا لان تلاعب باصل النصوص، ومعنى ذلك انه تشويه لدين الله ولرسالة النبي. وهذا عين ما صنعه عبيد الله ابن زياد شوكت لما بلغه خروج الحسين سلام الله عليه وفي طريقه الى كربلاء. استدعى لجماعة ممن عرفوا بهذه الامور يعني عليهم طابع ديني ودى وراهم احضرهم طرح لهم هالفكرة. قالهم شو تقولون في من يخرج على امام زمانه؟ طبعا السؤال اعتقد واضح ان الخروج الباغي اللي يبغي على المسلمين ويبغي على امام زمانه ما في شك حكم القتال يقاتل. لكن هنا خلي نشوف اركان القضية كاملة لو لا. اولا شنو اللي حقق عنوان البغي؟ من هو الباغي؟ الباغياه. ثانيا امام الزمان من هو؟ وتفضل هذا بين ايدينا الان الفقه الاسلامي. امام الزمان اللي تتوفر بشروط الامامة، الشروط اللي يقولون عنها المسلمين المذاهب الاسلامية احنا عندنا النص ينص عليه وان يكون معصوم. عند المذاهب الاسلامية الاخرى ان يكون اولا عادل وان يكون عالم وان يكون نسب نعم نسب صحيح وان 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 شروط الامامة وان يأتي عن طريق الشورى او عن طريق التعيين من قبل احد الخلفاء الشرعيين. هاي نظرياتهم. خلي نجي نطبق هالمعنى على يزيد بن معاوية. ياهو من دن الصفات تنطبق عليه. هل اجى الى الحكم وهو عادل وهو عالم وهو عنده مروءة وهو غير مجاهر بالفسق وهو 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 ومن عينه؟ كل اعلام المسلمين انتقضوا عليه قالوا له هاي ولاية العادل تخترعت اختراع. ولذلك عبد الرحمن بن ابي بكر عبد الله بن عمر مجموعة من الصحابة مجموعة من التابعين بعد ذلك كلهم حملوا على ان هاي بدعة في تاريخ الاسلام. جد هذا يعتبر امام العصر والحسين سيد شباب اهل الجنة يعتبر باغي بغى عليه. شوف اصل الفكرة طرحها. ما تقولون في من يبغي على امام زمانه؟ قالوا لا يقاتل. قالوا حتى ولو كان الحسين. هنا عاد خذلهم الموقف. اللي ما عنده موقف تهاووا هنا انهاروا. انهاروا يعني ماكو واحد عنده ضمير عملاق منهم. بل ضمير عملاق من هؤلاء ما كان. قالوا له حتى ولو كان الحسين. ومن جملة من وقع على هذا وقع شبث ابن ربعي. وقعوا على ان الحسين باغي وخرج على امام زمانه. وظلت لك الحكاية الى الان تفتل. يعني ذاك لسه نفرض واحد قاعد بمجلس يزيد بن معاوية او قاعد بمجلس عبيد الله بن زياد والسيف مشهور على راسه، قد تقول ان هذا انسان متهالك نفسه، يعني عنده نفسه ضعيفة نهار. لكن ارجوك ابن العربي، ابن العربي رجل مبشر، ابن العربي يعتبر الى باع طويل في العلم الى هالدرجة. ابن العربي ما يعرف ان الحسين سلام الله عليه شنو مكانته وشنو موقفه، فيجي يقول الحسين قتل بسيف جده، قتلته شريعة جده لانه بغى على امامه. يا امامه امامه يزيد على يتحق. انتهى الامر الى هذا، وصل الامر الى هذا، وفعلا كان يزيد يضرب على هالوتر بان هؤلاء خوارج. ولهذا لما ادخلت سبايا آل الرسول الى الشام، شنو كانت اللي سبقتهم الاشاعة اللي سبقتهم ان هؤلاء خوارج، دخلوا الى المجلس والمجلس يعتبر هؤلاء خوارج. وقفت عاد عقيلة الطالبين، هو هذا الهدف اللي طلعها الحسين من اجله. ارجوك سهل على الحسين، نطلع اخواته ونطلع عائلته مناك معرضهن الى هالاجلاف. ها سهل عليه؟ لا ابدا مو سهل عليه. لكن يعرف الحسين سلام الله عليه ان هالنهضة لازم من ورائها من يشرح اسرارها، من يميط الحجر، من يدفع الافتراء. هذا التكليف دفع على عاتق زينب. وقفت قامت له قالت له اظن انت يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء، فاصبحنا نشاق بين يديك كما تشاق الأسارى، ان بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وان ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه. ومشت الى ان قالت بدين الله ودين جدي وابي اهتديت انت وابوك. ده هذا اللون قالت للي الطرحة من الدعاية ان احنا خوارج. لا احنا مو خوارج. لا يعني اذا عندك شيء انت وصلت اليه اهتديت بالدين الذي حمله جدي وحمله ابي. ثم بعد ذلك غلبت عليها اللوعة، التفتت له قالت له انا ما كنت اتوقع ان الظروف توصلني الى مجلسك، هذا الشيء اللي ما كنت اتصور اني اصل اليه. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لا استكبر تقريعك واستعظم تقريعك، لكن العيون عبرى والصدور حرى، الا فالعجب كل العجب لحزب الله. حتى الشيء اللي تعجب من عنده لقتل حزب الله النجبا على ايدي حزب الشيطان الطلقاء، هذه الايدي تنطف من دمائنا والافواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الزواكي الطواهر تنتابها العواشل وتعبرها امهات الفراحل. واعظم ما يشجي الغيور دخولها الى مجلس ما بارح الله والخمر يقارعها فيه يزيد مشبة. ولا تفدح من هذا، تقول له انا ما بقى عندي واحد يمكن ان يقف بوجهك، يعني ما عندي من الوذ به، ما عندي من الرجال احد، هؤلاء اللي عن يميني وعن شمالي عادوا مجرد رؤوس موضوعة بين يديك، انا شو اسوي؟ هؤلاء الذين كان ينتظر منهم ان يقفوا الى جانبي. يزيد انت امير تشتم ظالما، وانا امرأة لا والد لي ولا عم الوذ به، واختنقت بعبرتها. ضرني ولا رحم حالي على درب الحزن ببني لا شلوى ولا وغالي مهد ما بطفل ينغط وبعد من الزلم خالي على اثر هالخطبة امر يزيد بان يخرج يخرجوا بهم الى الخريبة واخرجوهم الى الخريبة طلعت وياها عقائل الرسالة وياها عائلة ال محمد ادخلوها والرأس امامها ما كاد الليل يجن عليها حتى انبرت واقفة امام الرأس اخي ما عودتني منك الجبا فعلام تجبوني وتجبو من معي انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا الشاط كسر ضلوعي المن بعد يحشين من واي ظن انقطع وانقطع رجوع لا تلدها شميته ان ترك دوم اميتين بقراري اهدتكم عن نشائكم كل خدر هذه زينب